محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية، وهي عبارة عن 50 سؤالا وجوابا للشيخ زيد بن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله: هل يقال بالرد على المخالفين ما يقال في الذم والتعظيم؟ وهل يلتزم بالرد ما يلتزم في الرواية والرواة من مثل قاعدة يقدم الجرح على التعظيم؟
هذا سؤال مهم الحقيقة. 50 سؤالا أن هذه أخواني مهمة جدا، يعني في 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 باب المناهج وتمييز المناهج والجرح والتعديل مهمة جدا. فهنا سؤال من شقين. الشق الأول: هل يقال في الرد على المخالفين ما يقال في الجرح والتعديل؟ يعني ننزل على المخالف قواعد الجرح والتعديل. الثاني: هل يلتزم في الرد ما يلتزم في الرواية والرواة من مثل قاعدة يقدم الجرح على التعديل؟ ايضا نعم الجواب. السؤال ايضا الشق الثالث:
وهل يصح في هذا العصر ان يقال لشخص معين او للاشخاص فلان كان برواية الجرح والتعديل؟
نعم.
افيدونا مما عندكم جديدكم خير.
نعم.
الجواب:
لبعض الناس يرى انه خلاص انقطع الجرح والتعديل في هذا العصر، ما في جرح وتعديل في هذا العصر، ثم يفهم بعض الطلاب أن كلام هؤلاء المشايخ على إطلاقه، يعني انقطع جرح التعديل معناه أنك لا تقول فلان هذا مبتدع وفلان هذا سني، فلان هذا يتلقى عن العلم وفلان هذا لا يتلقى عن العلم. وقصد أهل العلم الذين قالوا أهل السنة، يعني إن كان الذي يتكلم بهذا من أهل السنة كفتوى نشرة الشيخ الفوزان، وبينا مراد الشيخ الفوزان منها من قبل، والشيخ بين مرادها أصلا منها، أنه فيما يتعلق بالرواة والجرح والتعديل في الحديث والحكم على الرواة، هذا قد انقطع، خلاص انتهى الحكم على شعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن لهيعة وشار بن حوشب وهؤلاء، خلاص انقطع الحكم عنهم، إنما نتلقى ما ذكره الأوائل. ليس الرد على المخالف والتحذير منه وأنه مبتدع وأنه سني وأنه كذا، لأن الشيخ نفسه يرد على المخالفين، يرد على المخالفين. ففيما يتعلق بباب الرواه هذا بين الشيخ ان هذا باب اغلق، اما فيما يتعلق بنصيحة المسلمين والتحذير من فلان وعلان والقول بان هذا مبتدع وهذا ضال وهذا كذا وهذا كذا، هذا نفس الشيخ يقوله، وهو من اكثر مشايخ العصر ذكرا لهذا، وقد رد على البوطي وقد رد على بزورة وقد رد على كثير من هؤلاء، ولا زال الشيخ يرد الان، وهو الحمد لله يعني بطل في هذا المجال، بل من الفريدين في هذا العصر والحمد لله. نعم. فلا يستغل واحد هذا الأمر. نعم.
فأجاب الشيخ بقوله:
لحظة، ما يعمل أصلا؟ مش سجل خالص
من أول الدرس؟
خلاص كملوا. هيأيدنا هيقيد. طب تعالى نعم. يبقى السؤال الذي وجه للشيخ الآن الشيخ زيد مكون من 3 أمور: الأول: هل يقال في الرد على المخالفين ما يقال في الجرح والتعديل؟ الثاني: هل يلتزم في الرد ما يلتزم في الرواية والرواة من مثل قاعدة يقدم الجرح على التعديل؟ الثالث: وهل يصح في هذا العصر أن يقال لشخص معين أو لأشخاص فلان حامل لواء الجرح والتعديل أم لا؟ أفيدونا مما عندكم جزيتم خيرا.
فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: المخالف الذي يتعين على أولي العلم والحكمة في كتابة الردود أن يردوا عليه، إما أن تكون مخالفته لغيره في مسائل بعض الأحكام التي تختلف فيها وجهات نظر العلماء، غير أنه جانب الصواب بوجهة نظره، والمتفق عليه أن الحق واحد لا يتجزأ، فهذا يرد عليه فيما أخطأ فيه أولو البصيرة العالمون بأحكام الشريعة إقامة للحق وتبصيرا للناس به وبراءة للذمة وإقامة للحجة بالدليل على المخالف المصر على مخالفته. وهذا هو طبع العلماء، يرد بعضهم على بعض بما معهم من علم، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان المخالف
هذا ولو كان في بعض مسائل الأحكام، يعني حتى في طلاق، في بيوع، في كذا، نعم أنا أرد فتوى فلان أرد عليها إذا أخطأ، لكن إذا كان من أهل السنة فإنني أحفظ مقامه ولا أشنع عليه حال رد عليه، بل هي الكلام في الحكم نفسه، فأنا أقول الحكم الذي صدر هذا يجنب الصواب، والصواب كيت وكيت، يبقى الكلام على الحكم لا على الشخص، لأن شخص من أهل السنة، فأتكلم عن الحكم فقط. قال مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه، يعني مالك يقول أنا أرد اليوم ويرد علي غدا، وليس أحد في الأمة إلا وفي القاعدة هذه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يرد عليه لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم في الشريعة أن يبدل أو أن يغير أو أن يخطئ في الشريعة. أما من عدا النبي، يعني من أول أبي بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي القاعدة: ما منا إلا راد ومردود عليه إلى صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من الذي يرد؟ قال الشيخ هنا: أولو البصيرة العالمون بأحكام الشريعة، ما يرد العوام، إنما يرد من عرف خطأ فلان في الحكم. وكيف يعرف خطأ في الحكم؟ إذا كان عالما بالشريعة. طيب،
قال: وأما إذا كان المخالف من أهل الأهواء والبدع على اختلاف أهوائهم وبدعهم، فإنه يرد عليهم بدون تسويف ولا هوادة ولا احتمالات لأخطائهم المتعلقة بالعقيدة والشريعة والمنهج كلها، بل يرد عليهم بالأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، وبالأسلوب المناسب الذي يقتضيه المقام ويستقيم به الحق ويسقط به الباطل. ويا لله كم من أجر عظيم لمن يتصدى للرد على أهل الأهواء والبدع أصحاب العداوة للسنة وأهلها، سواء بسوء قصد أو بحسن قصد.
نعم، الأخ الذي سأل السؤال أمس يسمع هذا الكلام، اسمع يا أخي: وأما إذا كان المخالف من أهل الأهواء والبدع على اختلاف أهوائهم وبدعهم، جبري، قدري، أشعري، صوفي، إخواني، تبليغي، جهادي، أي أحد، فإنه يرد عليهم بدون تسويف ولا هوادة. حرب، نعم، حرب، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية، الصواعق المرسلة، لأن هذا ينحرف دين الناس بسببه. فلهذا لا تؤجل، لأنه قد يموت الهالك بسبب هذه الفتوى وبسبب هذا المنهج اليوم. تؤجل إلى متى؟ تؤجل أسبوعا، أسبوعين، شهرا، كم قد يموت في هذه الفترة ممن تأثر بهذه الأهواء؟ بادر، سارع، لا هوادة، لأن الحرب على السنة لابد أن تواجه، كما يتعين الجهاد بالسيف والسنان إذا دهم العدو الأرض، فيتعين الجهاد بالحجة والبيان إذا دهم أهل الأهواء السنة مباشرة، إذا عين الصف، فحالات وجوب وتعين جهاد السيف والسنان هي حالات وجوب وتعين جهاد الحجة والبيان. إذا دهم العدو أرضك تقول إيه؟ أدفع العدو بعد سنتين، ولا يتعين عليك مباشرة، كن على حسب قدرته يتعالى عليكم بشارة. كذلك إذا دهم السنة واقتحم السنة وغزاء لابد أن تواجهه. اثنين، إذا عين الصف، لو هو في الصف يجوز التولي أبدا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، إنما لا تترك صفك. كذلك هذا عين الصف والأعداء موجودون للسنن وهم يرسلون سهامهم وسيوفهم فلا يجوز لك أن تتولى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الإيه؟ الأدبار. لا تولي الأدبار أبدا، وتميع المسائل وتترك خندق الرد إلا متحرفا للقتال متحرفا فيها. ممكن أخلص عليه بعد ثلاثة أيام لكن وجدت ثغرة أفضحه اليوم، يبقى أترك هذا لثغرة أقسم ظهره اليوم قبل الغد، أو أؤخر الآن حتى تتكامل الأدلة عندي. لو رديت الآن الرد ضعيف لأن لم تكتمل شبهاته عندي، طيب آتي إلى إيه؟ إلى مكان آخر حيث تتكامل الأدلة فأقسم ظهره مرة واحدة. فكما يتعين القتال بالسيف والسنان في هذه الأحوال، يتعين أيضا الجهاد بالحجة والبيان على هذا الإيه؟ على هذا المقام. فكيف تؤخر لهذا المسألة؟ تصور العلماء لأنها حرب. نعم هي حرب طبعا، حرب ما ليه؟ وبعدين حرب أصلا أعلى من حرب الجهاد بالسيف والسنان في أنه يجوز المهادنة والمصالحة إذا كان من هو بسيفي أقوى منك، أما مع أهل الأهواء فلا مهادنة ولا مصالحة ولا مؤكلة ولا مشاربة. ثالثا أن هذا الجهاد فرض عين، أما بالسيف والسنان فهذا فرض كفائي. الرابع أن الجهاد بالسيف والسنان يتبع ضعف الدولة وقوتها، أما بالحجة والبيان فلا علاقة له بالضعف والقوة، فهو دائم أبدا إلى قيام الساعة. عيسى حرز عبادي إلى الطور، فلو قد خرج عباده لا يدل أحد بقتلهم، لكن عيسى يؤخر قتل الدجال؟ لا. الشاب يؤخر مواجهة الدجال؟ لا. لهذا كان أوقع من الجهاد بالسيف والسنان، فمواضعه أوقع وألزم وأوجب. لهذا يصورها العلماء صدق السلف سبحان الله حتى في عناوين الكتب. إذن هي حرب ضروس، تيجي بتقول مش هم مسلمون؟ أليس يجتمعون معنا في لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أليس الكتاب واحدا والرسول واحدا؟ ومش عارف مثل هذه الدعوات التي تمرر حتى قاربوا مع بين السنة والشيعة، حتى قاربوا مع أهل الأديان كلهم، وقالوا نتمنى أن يأتي اليوم الذي يجتمع فيه المسجد والدير والكنيسة تحت سقف واحد. هذا التقارب، والذي قال بعضهم لا فرق بين الناس باعتبار الأديان بل باعتبار التقوى والعمل الصالح. إلى هذا الحد يصل. إذن خندق يرد على الهواء، شوف يعبر الشيخ، فإنه يرد عليهم بدون تسويف ولا هوادة ولا احتمالات لأخطائهم المتعلقة بالعقيدة والشريعة والمنهج كلها، بل يرد عليهم بالأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وبالأسلوب المناسب الذي يقتضي المقام. من علم يفعل هذا؟ لكن أيضا أنبه إلى ظاهرة خطيرة تظهر الآن بين الشباب السلفي تحت مظلة الغيرة. أنا مثلا هشام اليوم رد مثلا على محمد حسان، خلاص وبين ما عنده. الذي ما يرد اليوم يكون ورد بعد أسبوع بعد شهر لما وصلته المخالفة ولما جمع أدلة ليرد. لا، هذا لماذا لم يرد؟ قد رد العلماء، لماذا لم يرد؟ إنه كان وإنه كان، ويساء الظن بالناس. هل إذا رد الفوزان اليوم على البوطي يبقى يلزم اليوم يلزم الألباني ويلزم ربيع بن هادي ويلزم الفوزان ويلزم هل ويلزم ابن باز ويلزم مقبل ويلزم كذا؟ الرد في نفس اليوم. قد يسأل عالم بعد شهر، قد تصل مخالفة هذا الرجل العالم بعد سنة. يعني أنا الآن ردت على حسان، الفوزان لم يرد على حسان، نقول إيه؟ باع دينه وباع كذا ولماذا أخر؟ إن كان عالما لماذا لم يسأل أصلا عن هؤلاء الدعاة ويعرف حالهم ثم يفتي فيهم؟ ألزم الفوزان حفظه الله برد هذا؟ ألزم الشيخ ربيع ابن هادي فند ما عند سيد قطب في الوقت الذي كان الشيخ الألباني قد يقول عبارات مثلا في سيف قطب، بعد ذلك الشيخ الألباني لما وصل وما كتب الشيخ ربيع حفظه الله لما وصل ما كتبه تكلم وقال هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه. لهذا ما تستدل بكلام العلامة الألباني في سيد قطب من قبل، خذ عبارته الأخيرة. فمن علم حج على من لم يعلم. اليوم الشيخ ربيع تكلم، بعد سنتين الشيخ الألباني تكلم، يتهم الناس يقال لماذا أخرت رد لما قال في كذا، لما فعل، لما كذا، لما كذا، لماذا لم تبحث أصالة، لماذا كذا. خلاص كل العلماء لماذا لم يبحثوا أصالة، لماذا مات ابن باز ولم يفتي في فلان وعلان. بل يمكن إلى الآن هات كلام مثلا الفوزان الصريح في سلمان وصفر، هات كلام الفوزان الصريح في عائد القرني، هات كلام الحيدان الصريح في هذا، هات كلام الغديان الصريح في هذا. لماذا تطعنون في دعاة إذا تأخر ردهم؟ لعدم بلوغ الأمر ربما، لإحسان الظن في الصورة لأنه لم يتبلغ طوامه ربما، لتأخره ليتمكن من الرد ربما، لمصلحة تعلقت وقد كفاه غيره في الرد فرأى أنه لا يلزم فلو أخر لإشكال ربما. لماذا يلزم هؤلاء ولا يلزم هؤلاء؟ زي اللي يطلع مثلا يرد لك مثلا على إبراهيم عيسى مثلا النهارده، يا سلام رد على إبراهيم عيسى النهارده، يبقى خلاص بقى الآخر رد بكرة تعالى أنت شمعنا وشمعنا ولماذا ولماذا ولماذا، إذا أنتم وأنت إذا إذا حاسب يا ابني، حاسب حاسب، لا تخترع قواعد في الجرح والتعديل، لا إسأل العلماء، حاسب، لا تسقط الأمة كلها بهذا الظن السوء. ما رد جميع العلماء في يوم واحد، حتى لو ما رد، لو ما رد إلى أن مات ورد غيره قد كفاه غيره، لكن سألت فمدحه، سألت فأثنى عليه. وإلا لو تلزمني بهذا ألزم الألباني وألزم مقبل وألزم لماذا مات الألباني وما يعرف حال الحلبي وما يعرف حال الحوني وما يعرف كذا، لماذا ما أفتى الألباني، كان ينبغي أن يعرف. نقول كده، وابن باز مات ودعاء كثر كانوا بين يديه، لماذا ما بين حاله، كان ينبغي أن يصبر حاله. خلاص بسهولة جدا، مسألة سهلة سهلة جدا. شيخ ربيع بحث حال سيد قطب ورفع الشيخ الألباني، خلاص قالوا، قال الشيخ الألباني ما رد، قال الشيخ الألباني كفانا أخونا الربيع، أو قال أخونا الربيع وكذا وكذا وأثنى عليه ومدحه. ولا قال الشيخ ربيع لماذا ما بحث الألباني أولا، بل وقد أتى الألبانية بعضهم، قد أتى وجلس عنده وسأله نصر العمر وخلافه، نقول لماذا الشيخ الألباني ما قال كذا وكذا. فإذا أنت ترد اليوم جزاك الله خير، وقمت بواجب اليوم لأنك علمت. أنا يا أخي ما علمت إلا بعد شهر، أنا ما علمت إلا بعد سنة يا أخي، يا أخي أنا علمت ورأيت أن ما شاء الله ردك كافي الحمد لله جزاك الله خير مثلا يعني، ورأيت لو تأخرت أنا لأحب الرد الأعظم، ما في إشكال يا أخي، ما هو لازم الجميع يرد في وقت واحد. لكن بلغنا أو بلغك كلام أهل العلم فيه بالطعن المدلل والجرح المفسر ثم أثنيت عليه أو أثنيت أنت عليه، هذا هو القادح. لكن يتأخر رد يتقدم ردي، لا زال أهل العلم على ذلك، لا زال أهل العلم على ذلك. قال أحمد في رجال، قال ابن معين في رجال، قال فلان في رجال، قال كذا في رجال، اليوم يقول هذا، بعد سنة قد يقول آخر. وإلا لو ألزمت من لم يرد اليوم على فلان بأنه إنما تقاعس لكذا وأنه كان يريد كذا وأنه كذا وكذا ويجامل ويحابي ولم يقم بحق الردود ولم يقم ولم يقم ولم يقم، إذن اسحب القاعدة على سائر العلماء، اسحب لو كان هذا طعنا، اسحب القاعدة على سائر العلماء، واحذر من قاعدة من القاعدة التي أختها أن العالم يجوز وما لا يجوز لغيرك، اسحب هذه القاعدة أيضا عليها التي يقررها البعض تبريرا وتبريرا لمن لا يجرؤ أن يرد عليه. هذا غلط، لابد أن نسير على قواعد أهل العلم، نسير على قواعد أهل العلم. خلاص قام الشيخ ربيع برد على سلمان صفر كذا كذا، الشيخ ابن باز مثلا كان أقل من ذلك بقليل، الشيخ الفوزان أقل من ذلك بقليل، الشيخ ابن عثيمين أقل من هذا، هذا أزيد هذا أقل، هذا بحث وظهر له ما لم يظهر لغيره. الشيخ ابن عثيمين قال والله أنا ما أقرأ لهذا الرجل، لما عرض عليه كلام سيد قد قال والله أنا ما أقرأ له أصلا، ما أقرأ له، لما عرض عليه عبارة تكلم فيه. ابن باز ايضا ما يقرأ لسيد قطب لما عرض عليه عبارة تكلم فيه. الشيخ ربيع لا جمع وجزاه الله خير قام بهذا الامر. يبقى نلزم العلماء جميعا بهذا. فالله عز وجل ينتدب نصر الدين العلماء القاطبة، هذا على ثغر وهذا على ثغر، هذا رد على المرجئة وهذا رد على الخوارج وهذا رد على الشيعة وهذا رد على كذا. ما هو بلازم يعني انني يكون عندي 9 مجلدات زي ابن تيمية في الرد على الروافض، ولا هو بلازم يعني ان انا اعمل مجلد في الرد على الجهمية، والا لو الزمتني بهذا سألزمك باخر وبالتالي ضعنا جميعا. يا اخي انت نحن في الميدان، مش ألست رجل سنة؟ جزاك الله خير، قم بهذا الحق وانا اقوم بهذا الحق. انا بدلي ما لم يبدو لغير. انا في بيئتي رجل اسمه زيد بن عبيد مثلا يعني انت ليس في بيئتك هذا الرجل، انا كنت اضربه فتكلمت فيه. ما هو بلازم يعني ان الانسان يقرأ لكل اهل الارض حتى يحكم عليه، ما هو بلازم، تكليف بغير مقدور، طريقة ليس طريقة العلماء. انتبهتم يا اخواني لهذا ولا لا؟ هل ينتبهوا لها؟ لان البعض يصطف في الماء العاكر. واحد تكلم النهاردة على مثلا ابراهيم عيسى يريد بقى ان يفرض عضلاته، يريد ان يدخل في عالم الجرح والتعديل، ولماذا سكت المشايخ عن هذا ويرد بعضهم على بعض؟ انا اليوم كذا. طب خلاص انت ردت على ابراهيم عيسى، اطلعت عليه، احنا ما نعرفش اصلا مثلا ما كنا اطلعنا على ماذا قال ابراهيم عيسى، مش انت اطلعت وجلست امام التلفاز عرفت حلقة وردت عليها؟ جزاك الله خير، جزاك الله خيرا. ما هو بلازم الرد ياتي كله في يوم واحد؟ هذه مسألة عجيبة يلعب بها الصغار. لهذا مشكلة يا اخواني ان العلم هذا ينطق به حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام الذين ليس لهم طريقة العلماء، والا لسفهنا كل العلماء ولربما تعدى بنا الى الائمة الكبار. لماذا تكلم احمد هنا ولم يتكلم ابن معين؟ لماذا تكلم ابن معين ولم يتكلم احمد؟ وقد يصل بنا الامر الى ما هو اكثر من ذلك، الى الصحابة انفسهم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: لقد قرر الفضلاء من السلف ان الراوي جاهد في سبيل الله.
الله نعم.
ولا شك ان منزلة الجهاد في سبيل،
وهذا مقرر، مجاهد كما قلنا الجهاد قسمان بسيف وسنان وحجز وبيان. ولهذا ذكر ابن القيم في الزاد في كتاب الجهاد قال وهو نوعان جهاد بالحجز وبيان وسيف وسنان، قال وأشار إلى أن أفضل النوعين الجهاد بالحجة والبيان، أفضل النوعين الجهاد بالحجة والبيان. نعم.
ولا شك أن منزلة الجهاد في سبيل الله رفيعة ودرجة المجاهد عالية عند الله، وكل من يجاهد الأعداء بالسلاح الحسي ومن يجاهد أهل الأهواء بالعلم والقلم ناصر للحق محبط للباطل، مقيم للسنة ناصر لأهلها ومحبط للبدع، هازم لذويها من أتباع ومتبوعين. وحق
هذا كلام رائع الحقيقة، هذا كلام رائع. نعم.
وحقا إن أهل السنة خير للناس من آبائهم وأمهاتهم، وإن أغلظوا لهم القول وأعلنوا التحذير منهم وهجروهم في الله وعادوهم فيه حتى يفيئوا إلى أمر الله.
انظروا يا أخواني لهذه المعاني الدقيقة لمن كان عابدا لله. لو كنت عابدا لله حقا لفرحت بمن يرد عليك بحق، لفرحت بمن يرد عليك بحق، لأنك إذا كنت عابدا حقا اعتنيت بتصحيح عبادتك وعقيدتك، فمن صحح لك عقيدتك وعبادتك فما جزاؤه عندك؟ أن تشكره، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. هذا لو كنت عابدا الله بحق. أما إن كنت عابد كرسي أو عابد مال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عباد الخميلة والخميصة، فإنك سيحمر أنفك وتنتفخ ستحمر عيناك وتنتفخ أوداجك من صحح لك عقيدتك أو عبادتك. قال الشيخ كلاما رائعا، قال وحقا إن أهل السنة خير للناس من آبائهم وأمهاتهم. وهذه العبارة قالها بعض من السلف في ترجمة الحسن بن صالح لما عند الذهبي لما ذكر بعضهم هؤلاء، فقال: أليست هذه يعني غيبة؟ فقال: أسكت، فوالله لنحن أحرص عليه من أبائهم وأمهاتهم، أو كما قال. لأنك تصحح له عبادته، تنقذه من النار، أبوك يطعمك ويلبسك وتسكن في بيته، وربما أدخلك النار لأنه ربك على غير الشريعة، لكن هذا لا، هذا ينقذك من النار. فما جزاؤه؟ جزاك الله خيرا، تقبل رأسه. هذا من كان عبيدا لله معتنيا بتصحيح عبادته وعقيدته. وإن أغلظوا لهم القول، لأنك تغلظ لي لما أرى قطارا آتيا وأنت لا تنتبه إليه، واقف كانك ما تسمعه، أقول: يا ولد يا رجل يا ولد، ثم أدفعك دفعة رطمتك بجدار ففتحت رأسك لكنها أنقذتك من قطار، ماذا ستقول لي؟ تفتح رأسي، تفتح رأسي، والله لا أفتحن رأسك، ماذا ستقول؟ جزاك الله خيرا، لقد أنقذني الله بك من الهلكة. طيب بس معلش أصلا يعني جات الرأس، قال: يا رجل رأسي رأسي ولا روحي؟ هذا واقع، واقع ولا لا؟ لما أغلظ لابنتك التي عاكست شابا، ولا تعالي تعالي يا بنت أنت غير مؤدبة، تعالي اركبي، وقد أغلظ لها، ثم تأتيك فتقول: هذا أغلظني كذا وكذا، فتقول: لأنها فعلت كذا وكذا، ماذا سيقول لك؟ يقول لك: جزاك الله خير، هل ضربت؟ هل فعلت؟ هل كذا؟ فلماذا نأتي عند الجرح والتعديل؟ نقول: هل كتمت؟ فضحتني، رددت علي أمام الناس، فعلت وفعلت، لأن خطأك كان أمام الناس، لأن بدعتك كانت للناس، بدعتك كتاب، بدعتك فتوى، بدعتك محاضرة، بدعتك خطبة، فلا بد من الرد. نعم.
ومن أراد أن يعرف مواقف السلفيين من أهل البدع فليسأل عن الكتب المعدة لهذا الموضوع المهم، وليأخذ نصيبه مما دون من محبة السنن وقبولها وبغض البدع وأهلها.
طبعا هذا ملحظ في غاية النفاسة. ومن أراد أن يتعرف على مواقف السلفيين يعمل إيه بقى؟ فليسأل عن الكتب. طيب الكتب، انتبه، وليأخذ نصيبه مما دون من محبة السنن وقبولها وبغض البدع وأهلها. متى ينشرح صدرك للردود على أهل الأهواء وذكر أسماء وجماعات وهي صعبة على النفس؟ صعبة. يود السلفي أن لو لم يذكر أحدا يا إخوان، يود، لكن كما قلت لكم ماذا يصنع؟ دهم أهل الأهواء السنة، فماذا يصنع؟ ماله مناص، لأنه لو لم يدفع هؤلاء انتهكوا عرضه وأخذوا ماله وقتلوه، فأسلم شيء أن يرد، لأنه لو أخر دفع هؤلاء وقد دهموا أرضه، انتهكوا عرضه، سلبوا ماله، قطعوا رقبته، فما في مناص من هذا. وإلا فصعب أن تذكر اسم فلان أو اسم علان، صعب. وهل أنت ناج بين يدي الله ولا لا؟ فلابد أن تكون على بينة من الأمر. صعب صعب، يعني لا تظن أن أهل السنة يتفكهون بهذا يا إخوان، لا 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 لا، إنما يحققون وصفا ثبت به دليل ومعينا يستحق إنزال هذا الوصف. صعب 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 لما تقول جماعة تبليغ، جماعة إخوان، حسان، رسلان، صعب صعب، هذا صعب صعب، لأنك حتما ستوقف بين يدي الله وسيسألك. فهل أعدت جوابا لا، هل أعددت جوابا لا تقليد فيه؟ هل أعددت جوابا لا رياء فيه؟ صعب. لكن يهون هذا على من عرف السنة وقيمتها وعرف البدعة وخطورتها، فهنا يهون عليه. لهذا لا يستوعب هذا الكلام إلا من عوصر في كتب السنة، عوصر. ففرق بين من يسمع كتابا وبين ما يسمع كتابين وبين من يسمع 10 وبين من يسمع 100 فرق. ولهذا تسمع كتابا واحدا اول ما تسمع تلاقي ايه في صدمات كتير، في صدمات يعني. طب يعني لو الشيخ يعني ما ذكر هذا، يعني لو الشيخ يقتصر على المعلومة، طب لو الشيخ صعب لسه شوي، بعدين بعد كتاب بعد كتاب كتابين تقول كويس والله، بس انا اعترض معاه في فلان، بعدين بعد 3-4 كتب لما تعرف السنة ان حتى لو خالف اصلا او خالف في تقول فلان لا بس بقي فلان، وبعدين بعد شوية واخد بالك ماشي بقى امرنا الى الله، وبعدين بعد شوية يا شيخ ليه ما تردش على فلان، اليوم بقى هو اللي بيطالبك يا شيخ ليه ما تردش على فلان يا شيخ، ليه يا شيخ، ويبعت لك الأسئلة على طول، شيخ فلان قال، شيخ فلان عاد. وهو كان يوما ما يقول لك يا شيخ لماذا تذكر فلانا ولماذا تذكر فلان ولماذا تذكر فلان، مع كل كتاب يضيف رصيدا لك من محبة السنة وأهلها وبغض أهل البدع والبدعة وأهلها يعلو عندك هذا الحس. لكن هذا فيه شرة، هذا سيف، إن أردت تصوبه كذا فأخطأت كذا قتل غيره المراد. لهذا باب لابد أن يتلقى عن العلماء، لابد أن يتلقى عن السلف حتى تصيب المقتل بلا اهتزاز يد، تبري السهم بريا جيدا، صوب الهدف لا تخطئ، فإن المخطئ عليه دية ولو لم يأثم شرعا بس يدفع الدية، يدفع الدية وإن كانت أخف من دية العمد، لكن صوب، شوف صوب، صوب جيدا، فهذا لا يكون إلا على طريقة أهل العلم من كتب السلف، ليس بقى التطاول الذي قد تراه في الساحة، بغض إلى الناس السنة وبغض إلى الناس شيئا اسمه علم الجرح والتعديل، ليس على طريقة العلماء الربانيين كما قال الذهبي. وينبغي لمن تكلم في هذا الباب أن يكون على علم وورع، لابد من علم وورع، خاف الله، يحب محبة، يحب رجوع هذا المخالف إلى الكتاب، إلى السنة، إلى الحق. نعم.
ولا شك في الربط بين الرد على المخالفين من أهل الأهواء والبدع وبين موضوع الجرح والتعديل، وذلك أن أصحاب البدع مجروحون، بيد أن خلاصة الكلام في جرح المبتدعين هو أن المبتدع إما أن تكون بدعته بمكفر.
كتاب هذا مهم جدا، كتاب الحقيقة هذا مهم يا أخواني جدا، يعني كل سؤال من هذه الأسئلة الحقيقة رسالة، فأنا أريد من إخوة أن تعتني بهذا الكتاب جيدا وتحبر أجوبة الشيخ مع الأسئلة، لأنه أنت عارف، أنت تعلم أن هذا الموضوع بالذات هو الموضوع اللي على السطح وعلى الساحة، ها؟ وإذا كلف جرح العديل وإذا حط لك قاعدة وإذا ضع لك قاعدة، وأنت قد يكون في رأس القاعدة تترك شيخك، أو في رأس القاعدة قد تتعصب لشيخك، فمهم جدا هذا الكتاب، كل سؤال من هذه الأسئلة مهم جدا، يمكن نعقد في هذا الكتاب اختبارا، لأنه مهم جدا، لأن أنت عارف أن المسألة هذه مثلا إحنا ولهذا إحنا الحمد لله جدولنا في كثرة في التعرض لكتب الاتباع والتحذير من البدعة وحد البدعة وكذا، كتب كثيرة بحيث نحن نضبط هذا الباب على طريقة العلماء، نضبط هذا الباب على طريقة، نحن لا نريد أن يستخفنا الذين لا يعلمون، لا يستخفك أحد، ما يستخفك أحد، تمشي على طريقة العلماء وعلى قواعد أهل العلم. فيقول الشيخ، معلش يا أحمد أكمل أنا إيه، هتعب نفسي شوية بس مش مشكلة، بيد أن خلاصة الكلام في جرح المبتدعين هو 1 أن المبتدع إما أن تكون بدعته بمكفر أو بمفسق، فإن كانت بدعته تكفره كمن يعتقد ما يوجب كفره من قول أو فعل، كمن ينكر أمرا مجمعا عليه متواترا معلوما من الدين بالضرورة، وإما أن يكون مبتدعا بمفسق وهو الذي لا يكفر بدعته ولكنه يكون بها فاسقا. فأما الأول فلا تقبل روايته مطلقا، إذا كانت البدعة مكفرة كما لا تقبل أخباره ولا شهادته. وأما الثاني يعني حتى ولا يتوقف ولا يتبين، ولهذا قال سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، أما الكافر هذا ترد. وأما الثاني فإما أن يكون داعية لبدعته اللي هو غير التي تكون بدعته غير مكفرة مفسقة، فإما أن يكون داعية لبدعته أم لا. فإن كان داعية لبدعته فلا تقبل روايته هل مطلقا ولا فيما يتعلق ببدعته، هذا خلاف. وإن كان غير داعي فإن روى ما يقوي بدعته فلا تقبل روايته، وإن روى ما لم يقوي بدعته فتقبل روايته لانتفاء سبب عدم القبول، على الخلاف المعروف عند أهل العلم. قال الشيخ حافظ الحكمي في كتاب القيم دليل أرباب الفلاح في بحث رواية المبتدع وبعد نقله عن أئمة العلم، قال إيه: فتحصل من هذا أن المبتدع إذا كان صادق اللهج محرما للكذب اللي هو بيتنافى مع قبول الرواية، لأن الكذاب هذا لا تقبل روايته أبدا. المبتدع هذا فيه الخلاف، أما الكذاب مردود روايته، حافظا لحديثه ضابطا له تام الصيانة والاحتراز، ولم تكن بدعته مكفرة، ولم يكن داعيا إليها، ولم يكن مرويه مقويا لها، فإنه يقبل. طيب، حكم المسألة الثانية، حكم الجرح ولمن يجوز وممن يقبل. قال: حكم الجرح في الروايات وفي الخبر وفي الشهادة. قيل إنه واجب لأجل الضرورة الداعية إليه، ألا وهي حماية الشريعة المحمدية وصيانتها من أن يدخل فيها ما ليس منها، وهذا هو القول الحق، إنه واجب الجرح واجب، يعني الحكم على المخالف بأنه مبتدع بأنه كذا في الرواية بأن هذا كذاب بأن هذا كذا، هذا واجب. وعليه ما شاء أئمة العلم قديما وحديثا، وألفت فيه المؤلفات الكثيرة المتعددة ككتب الضعفاء والمجروحين والمتروكين، كتب خاصة بهؤلاء وغيرها مما لا يخفى على طلاب العلم النبلاء. وقيل إنه جائز، وهذا قول مرجوح. طبعا القائل بأنه جائز هذا إذا قام بهذا الباب غيره، أما إذا ما قام به غيره وتعين عليه فإنه يتعين عليه. والذي يجوز له الجرح، طيب إذا عرفنا حكم الجرح وأن الراجح وجوبه، فمن الذي يقوم بالجرح؟ مجروح؟ ما يصلح، المجروح ما يجرح. والذي يجوز له الجرح هو العارف به، كما قال ابن حجر العالم به، العارف بأسبابه، أسباب الجرح. ما واحد ممكن يجرح واحد ويرد روايته ويرد دعوته، لماذا؟ لأنه قرأ كلمة فرفعها بدلا من نصبها، يبقى هذا ما يصلح أن يتكلم في الجرح والتعديل، ما يصلح يتكلم في الجرح والتعديل. إذا جرح بغير مجرح معناه أنه ما يضبط أسباب الجرح، فما يتكلم هذا في الجرح والتعديل، ما يتكلم. قال: أما إذا لم يكن من أهل المعرفة أو يكون ممن لا يقبل قوله في الراوي. ما الفرق؟ من أهل المعرفة يعني بقواعد الجرح، طيب، أو ممن لم يقبل قوله في الراوي لصفة ولحدث ولأمر قام به مع كونه عالما يمنع قبول قوله في الراوي، لأنه بينهما شيء من الحسد، شيء من الغضب، شيء من كذا، وما يحصل بين الأقران، فلا يقبل هذا في ذاك، قول هذا في ذاك، فلا يجوز له الكلام في أحد من الناس. ويقبل الجرح من العدل العارف بأسباب الجرح ولو كان واحدا، ولو كان واحدا، لو جرح العالم الجرح المفصل ومن أرباب الفن فإنه يقبل قوله. وإن هذا إذا ما في تعارض، يعني ما عرض أحد نقبل. طب إذا عارضه عالم، وإن تعارض جرح وتعديل قدم الجرح المفصل على التعديل، لأن الجارح عنده زيادة علم، فعالم عدل وعالم جرح وكل منهما عالم بالجرح والتعديل، نقدم الجرح إذا كان مفسرا لأن الجرح معه زيادة علم، وهذا قول الجمهور، ولا عبرة بكثرة العدد أو قلته. وأما ما يتعلق بالخبر والشهادة فقد تقدم في السؤال الأول. وأما قولك أيها السائل وهل يصح أن يقال في هذا العصر لشخص أو أشخاص في بلادنا المملكة العربية السعودية فلان حامل لواء الجرح والتعديل أم لا؟ وأقول لك نعم، يصح أن يقال في هذا العصر لأشخاص هم حملة راية الجرح والتعديل، عرفوا بالعناية بالكتاب العزيز وعلومه، وعرفوا بالعناية بالسنة المطهرة وعلومها ونشرها والذب عنها، ومنحهم الله الفقه في الدين عموما وفقه الدعوة إلى الله وفقه النوازل خصوصا. ولهذا قال الشيخ الألباني وهو من علماء الجرح والتعديل في هذا العصر، قال في الشيخ ربيع وهو بحق حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر، قال هذا، ولا شك أنه ما قال ذلك إلا عن علم واطلاع. ثم قال الشيخ زيد ولا مانع من أن أذكر لك أنموذجا منهم فيما يلي مقتصرا على الأحياء وهم الذين اعتنوا بالجرح والتعديل ويقبل قولهم. خذ علمك، الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ صالح الحيدان، الشيخ عبد الله الغديان، الشيخ أحمد النجمي، الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي، الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ، طبعا عبد العزيز آل الشيخ وصالح آل الشيخ كل منهما ساقط عند هذا الرضواني، الشيخ عبيد الجابري، الشيخ صالح السحيمي، وذكر ايه اسماء الشيخ محمد بن هادي المدخلي، الشيخ سليمان بن عبد الله ابا الخيل، هؤلاء طبعا غيرهم يعني ايضا ممن له كلام في الجرح والتعديل من اهل العلم الاثبات. هذا على سبيل المثال، هؤلاء العلماء الفضلاء ما من واحد منهم الا وله جهود في حفظ السنة وعلومها والذب عنها وله جهود. طبعا الشيخ زيد أسن من الشيخ صالح قال الشيخ كثيرا، من الشيخ زيد ميت يعني متوفى على كم سنة؟ 78 سنة يعني الشيخ ميت، الآن الشيخ صالح يمكن 55 مثلا 56 سنة. هؤلاء العلماء الفضلاء ما من واحد منهم إلا ولو جهود في حفظ السنة وعلومها والذب عنها، ولو جهود مباركة في الرد على فرق المبتدعة وهي منشورة في دنيا البشر حراسة منهم العقيدة الصحيحة والمنهج الإسلامي العظيم. وأعتذر ممن لم أذكر أسماءهم مع هؤلاء العلماء النبلاء وهم أقرانهم ولهم الأيدي البيضاء في العناية بالسنة والرد على أهل الأهواء والفكر المنحرف، لأن مقصودي وضرب مثال فقط، ولا أعتذر لمن عرفوا بالمواقف السلبية حيال ما ألم ببلاد الحرمين من فتنة الخوارج الجدد، كما لا أعتذر لمن هم من طلاب العلم ولكن لهم ولاة أشهرها السكوت عن بيان فساد الخوارج المنوه عنهم قريبا وغيرهم من أهل البدع، ويدعون أن الكلام في الناس بجرح المجروح منهم وبدعة المبتدع يقسي القلوب، والله أعلم بما وراء ذلك. وشعارهم حسنوا الظن بإخوانكم، يقولونها لمن يردون على الفرق المبتدعة، حسنوا الظن بإخوانكم، يقولون لمن يردون على الفرق المبتدعة كفرقة الإخوان المسلمين وأمثالهم وفرقة التبليغيين والمدافعين عنهم من أعوانهم وفرقة القطبيين والسروريين ومن لفهم ممن قل نصيبهم من الفقه في الدين وقلة معرفتهم بسبيل المؤمنين. يبقى حكم على الجماعات كالتبليغ والإخوان والسروريين والقصبيين وغير هؤلاء بما سمعتم. نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله تعالى اليوم من صلاة الظهر درسنا في دميرة بإذن الله تعالى، فاحرصوا على هذه الدروس يا إخواني، هذه الدروس مهمة.